تصميم نظام حاسة الشم. يتكون ما نسميه بالشم من جسيمات كيميائية تسمى بالجزيئات وتتبخر من الأجسام، على سبيل المثال ما نعتبره رائحة القهوة الطازجة هو في الحقيقة جزيئات من القهوة نفسها تتطاير في الهواء. والآن فإن كثافة الرائحة تتناسب طرديا مع كثافة التبخر، تعطي الكعكة الطازجة الخارجة لتوها من الفرن رائحة أغنى من كعكة قديمة، ينتج ذلك عن التطاير الحر لجزيئات الكعكة الناتج عن خبزها بحرارة مرتفعة بالفرن، وبإمكان الجزيئات أن تغطي مساحة كبيرة جدا عندما يتم إطلاقها. بالرغم من وجود رائحة للكثير من الجزيئات، إلا أن الماء ليس له رائحة، وتلك الخاصية تعد نعمة لنا لأنها تقي من الكثير من المشكلات. على سبيل المثال فإن الزهرة الجافة والزهرة التي تتواجد عليها قطرات الماء لهم نفس الرائحة. ما يفرق بين مختلف الروائح وبعضها هو اختلاف بنيتهم، تلك الاختلافات حساسة جدا حتى أن عند تغيير ذرة كربون واحدة بشأن الرائحة العطرة أن تتحول إلى رائحة قبيحة. تنتج روائح الأطعمة المختلفة عن ترتيب محدد للروابط بين الذرات التي تكون جزيئات الرائحة، كل جزيء مصمم لأداء مهمة، وبالطبع خلق الله تلك التصميمات الممتازة. ولكن كيف نشم وكيف نفرق بين الروائح؟ دعونا نجد الإجابات لتلك الأسئلة. في كل مرة نتنفس تتدفق تريليونات الجزيئات من الغازات الممتزجة والمسمات بالهواء إلى الأنف. يحتوي ذلك الهواء أيضا على جزيئات دقيقة من الروائح. يتوجه بعض الهواء الداخلي إلى الأنف إلى مستقبلات الشم عن طريق عظام الأنف، وبذلك تصل جزيئات الرائحة إلى مستقبلات الشم في أعلى الأنف. تقوم المستقبلات في تلك المساحة بإرسال المعلومات التي تستقبلها من تلك الجزيئات إلى المخ، ثم يقوم مركز الشم في المخ بتجميع الرسائل من مختلف مستقبلات الروائح ويقوم بتقييم تلك المعلومات بسرعة الضوء، يؤدي ذلك إلى حاسة الشم. باختصار تعمل الأنف كمعمل للتحاليل الكيميائية، يمكن لحساسيتها أن تفرق بين 10,000 رائحة مختلفة. المدهش حقا هو السرعة الخيالية لتلك العمليات، الوقت بين دخول جزيئات القهوة إلى الأنف وإدراكنا لرائحة القهوة زمن أقل من الثانية. لا يمكن أن يكون ذلك النظام المحكم محض صدفة كما يزعم المؤمنون بنظرية التطور، مثل باقي أنظمة جسم الإنسان فإن تصميم حاسة الشم في غاية التعقيد، هذا خلق الله. في يومنا هذا تجرى الأبحاث على حاسة الشم، كل اكتشاف جديد في تلك الحاسة يكشف روعة ذلك النظام المعقد. دعونا نتفحص عن قرب مختلف أجزاء ذلك النظام. يقع تجويف الأنف الذي يكتشف الروائح تحت العين، وهو مبطن بسائل مخاطي لزج. تقدر سماكة ذلك الغشاء المخاطي ب6×100 من المليمتر، وهو السمك المثالي. لو كان ذلك الغشاء أقل سماكة لكان لدينا ضعفا في حاسة الشم، ولو كان أكثر سماكة لأضعف جهاز المناعة ولتركت شعيرات الأنف الرفيعة مفتوحة للدمار والخراب. تبدأ حاسة الشم عند الغشاء المخاطي، يجب على الجزيئات الصغيرة أن تمر من خلال ذلك الغشاء حتى تلتقي بالمستقبلات في شعيرات الأنف، وتوجد بروتينات ملزمة من أجل ذلك الغرض. تتحد تلك البروتينات في الغشاء المخاطي مع جزيئات الرائحة وتعمل كدليل لها، يعد ذلك الترتيب دليلا على عظمة الخلق. تعد الخلايا العصبية الشمية المتخصصة جزء آخر من نظام الشم. أخذ الرسائل من جزيئات الرائحة إلى بصيلات الشم هي المهمة الرئيسية لتلك الخلايا. تتكون خلايا الرائحة من 3 أجزاء رئيسية: جسم الخلية في الوسط، ثم شعيرات صغيرة تسمى بالأهداب على أحد الجوانب، وعلى الجانب الآخر وصلات عصبية تسمى بالمحاور. تتفاعل جزيئات الرائحة أولا مع المستقبلات على الأهداب التي تشبه شعيرات الغشاء الشمي. تعتلي كل خلية عصبية من خلايا الأنف ما بين 10 إلى 30 من الأهداب، والتي يصل طولها من 0.25 ملليمتر إلى 0.15 جزء. تعمل الأهداب مستخدمة طريقة اتصال استثنائية. تلتقي جزيئات الرائحة التي تذوب في المخاط مع المستقبلات الخاصة في الأهداب. تعد حساسية ذلك اللقاء كالمقفل ومفتاحه. أثناء ذلك اللقاء تعطي إشارة في خلية استقبال الرائحة، تنقل تلك الخلايا الرسائل في جزيئات الشم إلى إشارات كهربية. حتى تلك المرحلة تحدث أشياء مدهشة عند المحاور على الجانب الآخر من خلية الشم. تعمل المحاور، والتي يبلغ عددها بين 10 و100، معا بالترتيب من أجل إرسال إشارة في الخلية إلى البصلة الشمية داخل المخ. يفعلون ذلك بتكوين حزمة حتى تصل إلى البصلة الشمية، وتعبر المسامك مجموعة، والمسام عبارة عن عظمة أقل سمكا من الورق تسمى باللوحة المصفوية. إننا لا نبالغ عند تسمية التصميم الخاص باللوحة المصفوية بالمعجزة. تحتوي تلك العظمة على مسام بداخلها لتسمح بمرور الخلايا العصبية الشمية. إن لم تكن العظمة مصممة بذلك الشكل لما تمكنت الأعصاب من الاتصال ببعضها البعض، ولا استحالت حاسة الشم حتى لو تواجدت باقي أجزاء الجهاز في مكانها الصحيح. وبالرغم من دقة وتفاصيل تصميم جهاز الشم، فإن الاتصال في خلايا الشم تجري بدون أي عقبات. البصلة الشمية هي جزء آخر مهم في النظام الشمي. تقع البصلة الشمية في الجزء الأمامي من المخ، فوق التجويف الأنفي، مخفي فوق غشاء المخ. يوجد فصان للشم في المخ، كما هو الحال مع فتحات الأنف. حجم الفص مثل حبة البازيلا. تعمل الفصوص مثل الغرف الإخبارية في الجريدة أو محطة التلفاز. تجتمع كل الإشارات القادمة من مستقبلات الشم عند ذلك المركز أولا. ملايين المعلومات يتم التعرف عليها هنا. يعاد تقييم تلك المعلومات فيما بعد في المراكز المخصصة لها في المخ بعد أن تصل عن طريق أعصاب الشم. يقوم ذلك العضو الدقيق بترتيب وتنظيم ملايين الخلايا الشمية المختلفة. ذلك النظام معجز، يرينا تصميمه جمال خلق الله. لا يمكن أن يكون ذلك التصميم من قبل الصدفة. أحمق من يظن ذلك. يقول تعالى في القرآن الكريم:
قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
عندما يقول أحدهم الأنف، نفكر بتلقائية في حاسة الشم، بينما تكشف الأبحاث أن 5% فقط من الأنف يستخدم في التقاط الروائح، وتقوم باقي 95% بدورين مهمين في الجهاز التنفسي. المهمة الأولى هي تدفئة الهواء الداخل في كل ثانية. ترطب الطبقة المخاطية التي تغطي داخل الأنف الهواء عن طريق طرد بخار الماء. تساعد الشعيرات الدموية التي تقع تحت الطبقة المخاطية على تدفئة الهواء الجاري في ذلك الممر، وبتلك الطريقة يصبح الهواء مناسبا لحساسية الرئة. يعمل ذلك النظام مثل جهاز التكييف الذي ينظم حرارة ورطوبة الهواء. أما الوظيفة الثانية للأنف فهي تعمل كحارس ضد الميكروبات وجسيمات التراب التي يحملها الهواء المتنفس. يلتقط الغشاء المخاطي ثم الأهداب تلك الجسيمات الضارة. تطرد الأهداب المخاطة المحملة بالمواد الضارة إلى البلعوم، تطرد فيما بعد تلك المواد عن طريق السعال أو تبلع ويتم تدميرها بواسطة أحماض المعدة. تعمل الطبقة المخاطية والخلايا التي تنتج المخاط والأهداب كمحطة مصفاة كيميائية مبنية داخل الأنف. يتضح لنا أن ذلك النظام بالأنف هو مثال لهندسة لا مثيل لها، ومثال واضح على عظمة خلق الله. يبين الله قدرته بتلك الآيات في كتابه الكريم.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.